أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنكر الشهيد الصدر ما ذهب إليه المشهور من الأصوليين من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وربط إنكاره لهذه القاعدة في بحث البراءة بتحقيق تعرض له في مبحث القطح. إذ أفاد أن القوم ربطوا حجية القاطح بمبحث التحسين والتقبيح العقليين، وأرجعوا قاعدة التحسين والتقبيح إلى قضية كبرى هي حسن العاد وقبح الظلم. فأفاد أن هذه القضية المفترضة أولية ليست كذلك، إذ حسن العدل معناه لزوم إعطاء كل ذي حق حقه والظلم ما يقابله قبحا. فلا بد وأن نفترض في رتبة سابقة صاحب حق، وعلى هذا الأساس لا بد وأن نحقق ونحلل حقيقة هذا الحق الموجود في المقام. وانتهى إلى أن حق الإطاعة للمولى فرع ثبوت مولوية المولى، بل هو تعبير آخر عنه كما في عبارة التقرير. ثم قسم المولوية إلى مولوية ذاتية ومولوية جعلية، وذكر أن الخلل المنهجي الأساسي عند المشهور هو فصل مبحث المولوية أو عدم أخذه بنظر الاعتبار في البحث عن مبحث المنجزية أمام العقل، وكأنهما من واديين. وعندما جاءوا وبحثوا عن المنجزية بحثوا عنها منفصلة عن المولوية، مع أننا إذا رجعنا إلى عقولنا لم نجد أن المنجزية شيء غير حكم العقل بإطاعة من له المولوية، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمولوية المولى. فيعود البحث عن المنجزية سعة وضيقا، بحثا عن سعة وضيق المولوية. فإذا ثبت أن هذه المولوية مولوية غير محدودة لأنها غير مجعولة، بل هي ذاتية وهي كذلك، فمن الوضوح بمكان أن التكليف كلما أمكن الانبعاث عن دخل في دائرة مولوية المولى، فحكم العقل بالتنجيز بالنسبة له. إذ لا نحتاج في المقام إلى أكثر من ثبوت الكبرى وهي المولوية ووصول الصغرى، والوصول ليس أكثر من إمكانية وصول التكليف بدرجة من الدرجات، أو فعلية وصول التكليف بدرجة من درجات الوصول. ذلك أن العقل يحكم بلزوم إطاعة كل ما هو تكليف للمولى، سواء انكشف انكشافا تاما أو انكشف انكشافا ناقصا. والسر في ذلك أن العقل يرى للمولى مولوية مطلقة، يدرك يعني. وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين درجات الانكشاف، لأن التفرقة بين درجات الانكشاف هي في الحقيقة تحديد في مولوية المولى، والمفروض أنها لا حد ولا قيد لها، لا تحكمها حدود الجعل لا التشريع ولا العقلاء. وإذا كان الأمر كذلك فنفس الإيمان بإطلاق مولوية المولى يستلزم إطلاق حكم العقل بالمنجزية لكل تكليف صادر من المولى في كل مورد يمكن الانبعاث عنه. ولا شك أن الانبعاث ممكن في غير حالات الجهل المركب والذهول والغفلة. جيد، هذه خلاصة ما أفاد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه من دون إهمال خطوط ومفاصل البحث، إذ لا يسعنا فعلا أن نبحث كل ما ذكره في مبحث البراءة العقلية وفي مبحث القطع، لكن لا يخرج عن هذه الفقرات التي ذكرتها. وأنتم كما ترون بعد كل ما تقدم فإن الشهيد الصادر وإن خالف القوم من حيث النتيجة ولكنه في الوقت الذي أسس حق الطاعة للمولى بالمعنى العام مش مسلكي على قاعدة المالكية الحقيقية كما يعبر هو في بحث القاطع، نجده عند البحث عن المنجزية الذي هو بحث عن المولوية سعة وضيقان ربط البحث بدرجات انكشاف التكليف الخاص. ولا يخفى وإن كانت العبائر عنده وعند غيره موهمة أنه لا يترقب من هؤلاء المحققين ومنه أن يكون البحث عن خصوص ما لو كان التكليف صادرا وانكشف، إذ لو كان الأمر كذلك فإننا دائما نعيش شبهة مصداقية لهذا الحكم العقلي، لأنه في غير موارد الانكشاف التام، هذه بيت القصيدة، في غير موارد الانكشاف التام أي موارد الانكشاف الناقص هي تعبير آخر عن احتمالين: احتمال وجود التكليف وعدم وصوله بدرجة كاملة، والاحتمال الآخر الذي لا دافع له وهو دائما عدل هذا الاحتمال، أن لا يكون هنالك تكليف صادر من المولى. دائما موارد الانكشاف الناقص هي من هذا القبيل. إذا الاحتمال الأول منكشف في درجة 30 فالثاني 70، إذا الأول 50 الثاني 50 وهكذا حتى تكتمل درجة 100%. من هنا المنجزية بالدقة لن تكون للانكشاف الناقص، المنجزية بالدقة هي لاحتمال وجود التكليف، مش التكليف الموجود الذي انكشف انكشافا ناقصا. أساسا بالدقة يا إخوان، البحث مش لفظي، لكن تعبير بالانكشاف ليس دقيقا في مثل هذه المقامات، إذ الانكشاف إنما يعبر به بعد الفراغ عن وجود الشيء، يعبر عنه في مقام تجلية أو تجلي الشيء. جيد، في المقام أصل صدور تكليف من هذا القبيل من المولى هو محل تأمل، محل شك، فلا تكون المنجزية لانكشافه انكشافا ناقصا، بل بالدقة البحث عن منجزية احتمال وجود التكليف. وما يثير استغرابي شيئا ما أن المسار الذي سلكه الشهيد الصدر في البداية وأسس به لمحل الباحث ينتهي به إلى ما أطلقنا عليه في السابق أصالة التكليف العام، ولا ينتهي به إلى توصيط تكليف انكشف انكشافا ناقصا، إلا أن يقال هذا هو مراده، ولكن عبائره في مختلف تقاريره الثلاثة على أقل تقدير لا تساعد على هذا، بل نجده سلك مسلك القوم في جعل المنجز هو التكليف الخاص، وكأن المولوية عنده ارتبطت تفعيلا أو فاعلية بصدور تكليف خاص من المولى، طارة ينكشف انكشافا تاما وأخرى ينكشف انكشافا ناقصا. فالبحث عن ما يؤثره هذا الانكشاف الخاص، فأرجع البحث بهذا المقدار إلى سعة مولوية المولى فأثبت التنجيز له في الحقيقة، فجعل موضوع البحث هو التكليف الخاص، بينما هو عندما أسس لم يرتضي قاعدة شكر المنعم الكلامية المشهورة دليلا في المقام، ولا تحدث أصلا عن قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، أصلا أهملها في الأبحاث بالكامل، بل أفاد أن المحكم في المقام هو قاعدة الملكية الحقيقية التي تنتج المولوية المذكورة. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنقول ما دام وصل إلى هنا الشهيد الصادر كان ينبغي مباشرة أن يجعل لهذه المولوية المطلقة تنجيزا مطلقا، وفي درجات الانكشاف التام الكبرى والصغرى وجدانيتان، أو الكبرى عقلية والصغرى وجدانية، فلا داعي للبحث في موارد الانكشاف الناقص، الأصل هو الحظر حينئذ، لأن التصرف في ملكي يحتاج إلى إذنه حتى يثبت منه ترخيص، فلا يكون موضوع البحث والتكاليف الخاصة، بل أكثر من هذا أقول، على أساس هذا النمط من التفكير الذي نحن شيدناه ووافقنا عليه في الأساس كتأسيس، التكليف الخاص لا ننتهي أساسا إلى وجود التنجيز له بأي درجة من الدرجات لولا أنه مضلل بأصالة التكليف العامة التي تحدثنا عنها. فحينئذ في مثل هذه الحالة لا يمكن الانبعاث عن التكليف الخاص بعنوانه من دون ثبوته إما وجدانا أو تعبدا. يبقى الانبعاث عن احتمال وجوده لا عن انكشافه بدرجة ناقصة. احتمال وجوده حتى يكون منجزا لا معنى لنسبة المنجزية له، لأنهم شبه مصداقية، نشك أنه موجود أو غير موجود. فإذا لم يكن المنجز هو تلك المولوية بشكل مباشر بدون توسيطه فلا معنى لمنجزيته أساسا. هذه هي حلقة الوصل. بعبارة أخرى، احتمال التكليف ليش بده يكون منجز؟ لو التكليف موجود كنا بنبحث هذا التكليف قديش مستوى منجزيته. بس ما نحن إذا احتملنا وجوده 50% 60% 70% لا هو مقطوع ولا دل دليل قطعي على تتميم كشفه أو منجزيته أو إلى آخره، حينئذ هذا الذي عبر عنه بالانكشاف الناقص معناه، إذا بدنا نترجم هذه العبارة، معناها احتمال وجود التكليف، مش أنه موجود وانكشف انكشافا ناقصا. لو كان موجودا وفرغنا عن وجوده لا معنى لفرض انكشافه انكشافا ناقصا، هذا يعني أنه منكشف لنا انكشاف تام. فمعنى الانكشاف الناقص هو احتمال وجوده، فقد يكون موجود وقد لا يكون موجود. نقول منجز، والحال أنه قد لا يكون موجود. المنجز إذن شيء آخر، هو احتمال وجوده مش هو، لأن هويته غير متحققة محتملة. فالمنجز هو الاحتمال. حتى الاحتمال ينجز نحتاج إلى موضوع له. ما هو موضوع هذا الاحتمال؟ أثارة الحظر بتنجز كل شيء علينا إلى أن يثبت الترخيص. كل تصرف في ملك المولى نحتل العدم رضا به، لا نقطع برضا لأصل الحظر.
كل احتملت رضا،
ها؟
كل احتملت رضا،
احتملت رضاه مع احتمال عدم رضا، لا لابد أن أجزم بالرضا حتى أعمل. لا، احتملت رضا يعني في مقابله احتمال عدم رضا.
احتملت الوجوب أصلا.
احتملت رضاه او احتملت الزامه؟ ايه، ما نفس الشيء، ندور في علاقة مفرغة. اذا احتملت الزامه لاحد الطرفين عقلي يحكم بالحظر، نعم، يعني يحكم بالالزام في طرف التحريم بالحظر وفي طرف الايجاب بالالزام. ليش؟ لاني ملكه وما محرز انه المالك يرضى بان اتصرف في ماله من باب انه مالك ملكا مطلقا حقا. ولهنا احنا ادعينا هذه القاعده العقليه في الاملاك الاعتباريه.
المقابل احتمل التحريم، كراهيه المولى،
الكراهيه اذا 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 لم احتمل المانع كما في الأنفاس وغيرها من الضروريات المعاشية. ما مشكلة، ما مشكلة. تحتمل المنع والإلزام معا، هذه تحدثنا عنها سابقا. قلنا هنا دوران الأمر بين المحذورين. في دوران الأمر بين المحذورين لا شك أن العقل لا يحوز مولوية في أحد الطرفين. لا، شوفوا، مسلك حق الطاعة موضوعه أصلا حقيقة الموضوع عند الشهيد الصادق اللي حققه في بحث حجية القاطع هو المالكية الحقة. المالكية الحقة حتى يحكم العقل بلزوم الامتثال العام لا يحتاج إلى توسيط انكشاف ناقص للتكليف الخاص. وهذا إشكال دقيق على الشهيد الصادق. هذا بيت القصيد طبعا، وكل الباقي شرح وتفصيل. إذا كان كذلك فيقول الشهيد الصادق كل ما ذكره المشهور من بيانات، طبعا مشهور لما عم نقول مشهور بهالبحث الصناعي وقعد قبح العقاب بالأبيان من زمن الوحيد إلى هنا، وإلا قبل كان في نتيجة قبح العقاب بالأبيان مش الاستدلال بهذه الطريقة. جيد، والاستدلال بهالأسلوب البحثي هو من زمن صاحب الكفاية إلى هنا. خليني بس كمل الفكر. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ شهيد الصدر يقول كل ما قلته قبيح لم يعد قبيحا لأنه لم يعد ظلما، كل ما قلتم لا يوجد اقتضاء أثبتنا لكم وجود الاقتضاء. يعني لو سلمنا أصول الموضوعية نعم، لكن أنا إشكالي في هذه الطفرة، هذه الطفرة اللي أنا أشكلت فيها ما بحق للمشهور يشكل فيها لأنه لم ينطلق من هذا المنطلق. فتسجيله للإشكال على المشهور بحسب مسيرهم في البحث صحيح، لكن بحسب ما هو صار توجد طفرة في البحث لا يحتاج إليها الشهيد الصرف. عبارة أوضح بسيء مصدق حق طاعة أوضح على ما أقوله مما هو قاله. تفضل.
بس كنا عم نحكي أنه الاحتمال مش محرك، أنه لازم يكون محرك، ما فينا نقول التكليف محرك لأنه في تقدير من تقدير مش موجود. نحن فينا نقول مثلا أنه هذا بالنسبة إذا عم نلحظ احتمال بحد ذاته.
شو يعني احتمال التكليف؟
إذا عم نلحظ كعلم إجمالي أنه أنا عندي تكاليف محتملة قطعا موجودة،
فيش شيء اسمه علم إجمالي.
نعم،
في شيء اسمه علم
إذا بدي ألحظ مجموعة التكاليف
في كل مورد ما في تردد في نفس الواقع بين أمرين، مجموع الأمور التي أواجهها في حياتي
بين يوجد تكاليف محتملة.
إنما يكون العلم الإجمالي منجزا إذا وجد في نفس الواقع طرفان يوجد فيهما تنجيز على كل تقدير. نحن عم نفترض هذه واقعة هذه واقعة هذه واقعة هذه واقعة، هذه على مفردها وهذه على مفردها وهذه على مفردها.
العلم الإجمالي الكبير
لا حتى أكثر من العلم الإجمالي الكبير. هون أبعد القضية يا شيخنا، العلم الإجمالي بمعنى وجود علم إجمالي بأحكام لم تنتهي فعلا إلى الفعلية في نظري، يعني لم تتحقق مقدمات فعليتها في نظري، مش محل ابتلاء فعلا، هذه لا تدخل فعلا في العلم الإجمالي. السبب ذاك بحث ثاني بصير علم إجمالي بالترويجيات بيكونوا من سنخ واحد وإلى آخره ضمن شرائط العلم الإجمالي بالترويجيات. هذه نظير بحث صار أن الأنثى المشكل يجب عليه الاحتياط لأنه يعلم بتوجه إما تكاليف الرجال أو النساء له، فيجب عليه الاحتياط بين تكاليف الرجال وتكاليف النساء له. وأفتى، خلينا نكمل الفكرة، وأفتى بعضهم بهذا. إذا كان الأمر كذلك الإشكال هون إنه شو يعني توجه جميع تكاليف الرجال والنساء، التكاليف الإنشائية والتكاليف الفعلية. هذا علم إجمالي بالإنشائيات غير منجز، إنما ينجز في مورد صار فعليا في حقه الموضوع ويوجد تكليفان متضادان على تقدير كونه رجل هذا التكليف وعلى تقدير كونه أنثى هذا التكليف، وإلا تقول يجب عليه مطلقا الاحتياط بتكاليف الرجال والنساء. جيد، تفضل.
لكن أقول بالنسبة أسأل مثل ضربت، صار مش بس مجرد احتمال كاحتمال عم يدفع ويحرك، صار في وما وراءه جامعة بين الأمرين.
هذا موضوع الاحتمال. لا 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 لا، موضوع
جامعة بين التكليفين المحتملين مثلا.
لا ليش جامع؟ شو جاب تكليفين؟ أنا في هالمورد هذا لمالكي، أشك أنه هذه البقرة لمالكي لله، أشك أنه يجوز لي أن أكلها أن أذبحها أو لا يجوز لي. شو ربطها هذه بذبح النعجة؟ شو ربطها بكذا؟ كل مورد وحده، فيش علم إجمالي أصلا، فيش علم إجمالي، فيش شيء اسمه علم إجمالي هون. شبهات بدوية أصلا، موضوع البحث في الشبهة البدوية ما بتشكل علم إجمالي أبدا. نعم أعلم إجمالا أن مولاي هناك أمور كثيرة حرمها وهناك أمور كثيرة أوجبها وهناك أمور كثيرة أباحها، صحيح، بس هذا مش منجز لشيء أبدا، بهالسعة ليس منجزا لأنه فعلا مش محل ابتلائي. أنا عندما أأتي إلى هذا بالخصوص ثم إذا رحنا إلى العلم الإجمالي للتحريم أقول هذا العلم الإجمالي ملازم لبيان تشريعي، لأنه معنى التحريم العلم الإجمالي بالتحريم عن صدور المنظومة التشريعية، صرنا في رتبة ثانية من البحث أصلا، قفزنا إلى ما بعد التشريع. بتقلي زمانا من الأول يوجد تشريعات، بقول لك لا بأس، مو مشكلة، من الأول يوجد تشريعات، لكن رتبة البحث هنا قبل التشريعات، فما هو واضح.
جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال فانتهينا من القضية. السير الروحاني يا إخوان أنا أشرت بالأمس في آخر البحث بشكل سريع لعله لم يعطى البحث حقه والآن نفس الشيء. السير الروحاني ربط المسألة نفس الإشكالية عنده. ربط المسألة حكى ما وضح المطلب مبنائيا كشهيد الصدر. لكن قال بأن المسألة كلها برمتها مربوطة بالتحسين والتقبيح العقلية. شهيد الصدر رفض ربطها أصلا. فإذا كان الأمر كذلك فيوجد أحد مبنيان في التحسين والتقبيح العقلية. إما اختلال النظام تشبث بأذيال فكرة اختلال النظام يعني العقلائيين لذهب المحقق الإصفهاني ومن تبعه أو وافقه. والأمر الثاني هو ما يلائم أو ينافر قوى العقل. تعرفين يقولوا في أمر ثالث اللي هو الكمال والنقص. مو مهم أرجعها إلى هذه فعلا مو مهم البحث من هذه الجهة. فثم بدأ يشقق هو بدأ يشق فأفاد أنه بناء على اختلال النظم. نحن لا نتصور اختلال النظم هنا حتى يكون من مصادر قبح الظلم ولا إلى ما هنالك. يعني ما أفاده المحقق الإصفهاني إذا كان ملائم ومنافر للقوى العاقلة فنقول يوجد بحث من جهتين. مرة من جهة المولويات فنقول نحن لا نجد منافرا لعقلنا أن يعاقب المولى العبد على تكليف احتمل وجوده منه ولم ينبعث عنه، سواء كانت المولوية مولوية عقلائية أو كانت المولوية مولوية ذاتية لمولانا. وأما في المولوية الحقيقية المبنية على قاعدة شكر المنعم أو الخالق والمخلوق ما مهم الآن تعبير، فهناك العقاب إما دنيوي وإما أخروي. وكل أما الآخرة فنحن لا نعرف قوانينها أصلا، نقول عقلنا يقبل وما يقبل. قد يكون والله العقوبة هناك من باب تجسم الأعمال، فهذا تجسم تكويني للأعمال. ها؟ وأما في الدنيا بمعنى الخذلان وإلى ما هنالك فأيضا نحن نجرى أن مولانا يفعل بنا كثير من الأشياء، من مرض من إعاقات من إلى آخره، ولا نجد أن عقولنا تستقل بقبح هذا أو تراه منافرا لقوتنا العاقلة. وأساسا طرح الظلم بالمعنى المصطلح في حق مولانا لا محل له، إذ الظلم إنما يطرح حيث يوجد حقوق وحدود في رتبة سابقة، ولا أحد له حق على الله في رتبة سابقة. طبعا مجموعة كلمات تستدعي يا إخوان التوقف عندها إنصافا حتى نمحصها بشكل دقيق. كنت أنوي يعني أني جاوب عليها بس نشوف أنه إذا جاوبنا عليها الآن فيطول يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان بلا حكي هذا أحسن كما حكيناه في الدرس القادم.